بسم الله الرحمن الرحيم ولنرجع إلى ما كنا بسببه فنقول بله إلى آخر هذا الفصل في سبب بيان ما هو موجود في النفس الناطقة الإنسانية من الآيات والدقائق والضرائف لو أحاط الشخص بها ليؤمن بأن النظام الموجود في الخارج نظام أحسن. بل يقول قد امتاز الإنسان بهذه الصورة النباتية والأعظام الذين خلقهم الله لإفادة التغذية والتوليد. خب الإنسان نبات، الآن الإنسان عندما يبدأ بالرشد كنبات يكون فيه رشد، خب فصورة نباتية في الإنسان موجودة، لكن هذه الصورة النباتية يختلف عن بقية النباتات. كيفية اختلافها، السلام عليكم ورحمة الله، عن بقية النباتات عن بقية الأجسام المعدنية يختلف كيفية اختلافها. خب يقول يذكر بها قد امتاز الإنسان بهذه الصورة النباتية والأعوان الذين أعوان هي الخوادم لهذه الصورة النباتية من القوى الدخيلة في جذب الغذاء وفي هضم الغذاء وفي بالصلاح تسييره بصورة الأعضاء والجوارح وبعد دفع فضولات هذه الأمور من الخوادم والأعوان الذين خلقهم الله لإفادة التغذية والتوليد. امتاز الإنسان من الأجساد المعدنية فصار أكمل وجودا من الحجر والبلور والحديد والنحاس والذهب والفضة وغيرها. خب فخصصت الإنسان بالصورة النباتية فبهذه الصورة اختلفت عن المعادن إلا أن صورة النبات مع هذا الكمال ناقص. خب هذا هو الكمال الأتم طبعا، لا الصورة النباتية مع كمالها واختلافها عن الأجسام المعدنية بالأخرية يكون ناقص. لماذا؟ فإنه ربما لم يصل إليه غذاء ينصاغ إليه ويماص أسلح، يعني في كثير من الموارد الغذاء لا يصل إلى النبات فيما يبغى بلا غذاء بلا ماء بلا هواء بلا أي شيء من هذه الأمور التي تحتاج النبات إليها. وبعد طبعا النبات التي ما وصل إليه الماء وما وصل إليه المواد المعدنية خب طبعا يجوف يبيوس بله يبوس يحصل له. يقول فإنه ربما لم يصل إليه يعني إلى النبات غذاء ينصاغ إلى النبات ويماص هذا الغذاء أصل النبات أصله جذره فجف ويبس إذ لم يمكنه طلب الغذاء والمشي إليه من الموضع الذي فيه إلى موضع آخر. الفرق بين الحيوان والنبات هو هذا، النبات لابد أن يجلب الغذاء إليه أما الحيوان لا، بالرجلي يمشي إلى جانب الغذاء هو يذهب إلى جانب الغذاء لا أن الغذاء يجلب إليه. هو هذا النبات الذي مقروس في مكونين لا يمكن أن يمشي من الموضع الذي غرس فيه إلى موضع آخر فلا بد أن ينساق إليه الغذاء. هل إذا من ساق إليه الغذاء يجوف يبيوس يبوس يبوس فإن الطلب إنما يكون بشيئين، هذا تعليل لعدم إمكان المشي من النبات. لماذا لا يمشي النبات من موضع إلى موضع؟ يقول فإن الطلب إنما يكون بشيئين، معرفة وقدرة، وكلاهما مفقودتان إن أنه يعني النبات. خب حالا بلاد الهازان لو وقف وجود الانسان فی هذه الدرجه و ما وصل الى درجات اعلا من هذه الدرجه النباتیه طبعا الانسان يكون ناقصا عاجزا في شدرته و فعله. فانظر كيف رفعه الله تعالى عن هذا المنزل بصوره اخرى امتاز بها عن النباتات و هذه هي صوره حيوانيه صورة اخرى یعنی حیوانیه امتاز الانسان به هذه الصورة الاخرى عن النباتات و ارتفع وجوده عن وجود الهاویات الساکنات و قرب بخطبة اخرى الى رب الاحباب و معدن الانوار عن قعر عالم الظلمات بان خلق الله تبارک و تعالی له آلة الاحساس و آلة الحركه الاختیاریه في طلب الغذاء و هما المشار الیهما في الكتاب فجعلناه سمیعا بصیرا جعل الانسان سمیعا بصیرا یعنی جعله حیوانا اما هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خب خلا الانسان عندما يصل الى هذه المرحله حاضر هي المرحله الاذن هيكل يقول لا هذه السورة الحيوانيين غير كان بالقياس إلى السورة النباتية كامل أما بالقياس إلى بقية الموارد التي يمكن أن يتحقق في الإنسان لو غفل قاصر عنها قد أن يكون ناقص. وهو يحتاج في ذلك إلى أن يصير إنسان صورة إنسانية. خلا قبل بيان هذا الأمر يريد أن يوضح ترتيب القضاء والكلامه جميلاً هنا ترتيب القضاء. أي شيء يحتاج إلى الحيوان في حيوانيته هو الاحتياج إلى القوة اللامسة. أول مرتبة وأضعف مراتب الإدراك لهذا لماذا أقول أولاً لأجل أنه يجس من يكون مماس به ولو خرج عن هذه الصورة يعني صورة التماس لما يمكن أن يكون الشيء من طريق القوة اللامسة آمناً به. مثلا هذه الحرارة أو هذه البرودة هذا الشيء الخشن هذا الشيء اللطيف ما لم يحصل بينه وبين الحيوان تماس تلاقي هذا الحيوان لا يدركه بالقوة اللامسة فعندما يتصل به يدركه فبالتماس يكون مدرك وعدم التماس إذا حصل لا مدرك. فالعجل يقول أدنى مراكز وأول مراحل. خب هلا بعد ذلك يصل ماذا إلى أي قوة؟ هو يقول قوة البصر. قوة البصر الشيء السلام عليكم ورحمة الله الشيء عندما يصله ما يحصل بينه وبين الهلمان فماس خب القوة اللامسة لا يدركه أما القوة البصرة ياهو. الإنسان عندما يريد أن يبصر شيئا أو الهلمان يريد أن عندما يريد أن يبصر شيئا خب لا يحتاج هذا إلى أن يحصل بينه وبين ذلك الشيء حماس بل من كان منفصلا بمتر أو مترين أو ثلاثة أمتار أو أكثر القضية البحر يمكن. خب هلا بعدما صار بصيرا يقول يكون بعده يكون بعد قوة البصر يقول قوة بصلاة سامع لأن الإنسان تصير الأمور التي يكون في مقابل يكون موجود ولكن بينه وبين ذلك الشيء خجام جدران موجودة. خب هلا من طريق القبة اللامسة تغير من طريق القبة الباصرة تغير منه فمن طريق القبة السامعة يمكن له أن يدركه وبين ذلك يصل وبين القبة الشامة الإنسان يمكن أن يستشم بعض الغلايح من الثلاث طريق بعيد و بالخام من هذا الطريق من طريق القوة الشامة يعلم بوجود ذلك الشيء وبعد يرد مثل اللغة لا تزيد قوة الزائرة لم يقع في هذا الترتيب تقریبا قوة الزائم كمثل القوة اللامسة، يحتاج الشخص أن يكون مناصا مع ذلك الشيء المدرج حتى يذوق طعمه، يذوق ما يكون مرتبط به من الكيفيات المهوغة. خب هذه الأمور كلها لابد أن يكون الإنسان إذا كان فقط يقول اللامسة، خب لكون محروما في إدراك بعض الأمور التي يكون لكن لا يكون بينه وبين الإنسان تماس. لو كان فقط قوة اللامسة لقوة ناصرة، أما من تلك قوة الصانعة بعض الأشياء التي يدرك ويكون محروما وهكذا. والله تبارك وتعالى جعل جميع هذه الأمور في الإنسان حتى يكون في ديوانيته كاملة. ثم ذلك ترتيب حكمة الله في خلق الحواس الخمس، فأولها اللمس، وهذا أنقص درجات الحس، فإنه الشعور بما يلامس الحيوان ويلاصقه لا بما يبعد منه، ليس شعورا بما هو بعيد عنه، فإن الشعور بما يبعد منه يحتاج إلى حاسة أغلاط وعتم من قوة الهيب السلالانس، وهذا يعني الغضة اللامسة لأم الحيوانات كلها، يعني أنت لا تجد حيوانا من الحيوانات إلا وهو مجهز من الغضة اللامسة، لا تجد الحيوانات فاقدة لهذه الحاسة. أما بالنسبة إلى بقية الحواس قد يمكن أن يكون شيء حيوان وأن لا يكون واجب تلك الغضة، مثلا لو يقولون أن العقرب قد فاقد من الغضة باصرة. أما قوة اللامسة جميع الحيوانات لابد أن يكون لها واجب، فإن الشعور بما يبعد منه يحتاج إلى حواس أخرى بعتم، حواس أغلى بعتم، وهذا يعني الحس اللمسي لأم الحيوانات كلها. وللدناءة بعض الحيوانات القريب المنزلة من النبات جدت التي فتن يقتصر على هذا، فلدها قوة لامسة، لا قوة باصرة، لا قوة سامعة، لا قوة زائرة، لا قوة شامة، هذا الدود فقط لها قوة لامسة. كما ترى الدود أصلا ليس له لا عين ولا أذن ولا سمع، حتى السمع في عز الذوق موجود في عنده من طريق الملاحظ الموجودة على ظاهر الجلد، يأخذ هذه المواد التي تكون في الهواء من الرطوبات من الأمور التي يفيده، طبعا يحصل له رعش يتكامل جدودة جدودة. فاستغلت إلى حس آخر كالدود التي يقتصر على هذا، ولن يقدر على طلب الغذاء غذاء، فلو لم يخلق فيك، فلو لم يخلق الله فيك إلا هذا الجنس لكنت واجسا كالدود. بله بلد دمانات بازل هلالانات الغريب المنزلة من النبات كالدود التي في الطين يقتصر على هذا ولا يغضب على طلب الغذاء. هلا على مثال ذا كانت مثلك خطب عندك هنا ناقصة، فلو لم يخلق فيك أو فلو لم يخلق الله تبارك وتعالى فيك إلا هذا الجس لكنت ناقصا كالدود. فاستغرت إلى حس آخر لإدراك البعيد،
فخلق لك الشام، حق تبارك وتعالى خلق لك القبة الشامة، إلا أنك لا تدري به أن الرائحة من أيما هي جاءت. خذ جرا إني قدمت على القبة الشامة القبة الباصرة. آخر ترتيب الأخوة بعد القبة اللامسة وفي المبالة القبة الشامة، فخلق لك الشام إلا أنك لا تدري به أن الرائحة من أين وهي جاءت بتسلب هذه الرائحة فتطوف كثيرا حتى تسفر به، فلازم لا تقع في الحياة، فأنعم الله عليك بحاسة البصر، لكن لا تدرك بها ما يحتجب بجدار أو حائل آخر، وأيضا لا تدرك بها إلا ما هو الموجود الحاضر، لأن الغائب فلا يمكنك معرفته إلا بكلام وإعلام يدرك بجسد السام،
فاشتدت حاجتك لس قوة الصامعة للصام. فانظر كيف أنا عليك أميز.
أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث عشر في عنايته تعالى في خلق الأرض وما عليها لينتفع بها الإنسان. قال سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. خب في هذا الفصل كما هو الواضح من عنوان الفصل يريد أن يشير إلى بعض الدقائق والظرائف الموجودة في خلق الأرض. قال الله تبارك وتعالى وفي أن بل سنريهم آياتنا في الآيات آفاق وفي أنفسهم. بالنسبة للأنفس خب تكلمنا وقد خلقنا عنه، أما بالنسبة للآفاق خب ما تكلمنا. أما الشيء الذي لابد من أن نتكلم حوله هو هذا الأرض الذي يكون منها خلقنا وفيها نعيد، بل وفيها نعاد و نخرج منه مرة أخرى طارة أخرى. لابد أن نعرف هذا الأرض وما في هذا الأرض و نتكلم حول ما هو موجود من الحكم والمصالح في خلق الأرض. عبارات سهلة النقل العبارات وكان هنا محل البحث مشير. فإذا عرفت العناية الإلهية في نفسك وبدنك فانظر إلى آثار رحمته عليك بما هو خارج عنك. يعني بعد ما تعرفت على الآيات الأنفسي لابد لك أن تتعرف على الآيات الآفاقية. وأقرب الخارجيات إليك ما تستقر عليه، يعني أعرف الذي هو مستقر لك. فانظر إلى صورة الأرض التي هي مغر جسدك، ولا يقول مغر روحك لأجل أن الروح يكون مجرد، للمجرد لا يكون مغر كما يكون للأجسام لا يكون للروح. وبعد يقول أم بدنك التي هي أم بدنك، بله أم البدن. فمن هنا يستفاد معنى منها ما خلقناكم ففيها نعيدكم. بعض المتكلمين استدلوا بهذه الآية على إثبات عدم تجرد الروح، عدم تجرد النفس. يقولون إن هذه الآية يقول منها خلقناكم، كم إشارة إلى نفس الناطقة الإنسانية. هذه النفس الناطقة منها خلقها، يعني من الأرض. أرضاً كمادياً فالروح المخلوق من الأرض أيضاً مادياً. فبعد فيها نعيدكم ومنها نخرجكم. كل هذه الفقرات مع لفظة خطابكم يدل على المطلوب. ولكن إذا قلنا إن كم ها هنا إشارة إلى النفس، لكن بحسب مرتبته النازلة التي تنزلت في مرتبة البدن. بهذا اللحاظ منها خلقناكم، فبلحاظ جسمانية الحدوث وروحانية البغاء للنفس الناطقة الإنسانية نقول منها خلقناكم. لأجل أن النفس بحسب نظر الأخون جسمانية الحدوث وروحانية البغاء خب حدوثا متنقف على هذه المواد، مثلا هذا حدوثا يكون هذه المواد وبعد قليلا قليلا تتطور هذه المواد الأرضية إلى خلق آخر. مقتضى كون نفس الناطقة جسمانية الحدوث وروحانية البقاء هو أن نقول منها خلقناكم من الأرض. قال إذا قلنا إن النفس الناطقة الإنسانية جسمانية الحدوث وروحانية البقاء، بالنسبة للبقاء خب لا محظورة ولا كلامة. كيف يمكن لنا أن نقول أن الأمر المادي يتحول إلى أمر مجرد؟ كيف؟ كيفية تحول هذه المادة إلى أمر مجرد آخر. ومضافا إلى أن الماديين الماركسيين هم هكذا يقولون الروح تطور في مرتبة المادة ليس شيئا آخر. عندما تتطور المادة المرتبة الراغية للمادة هي الروح، النفس الناطقة الإنسانية، ليس أمر مجرد، ليس كذا. أنتم تقولون أيها الأخون هكذا، هؤلاء هم يقولون هكذا، فما هو الفرق بين نظرك وبين نظر هؤلاء؟ نقول الفرق هو أنهم يقولون حدوثا مادي وبقاء هم مادي، أما الأخون يقول حدوثا مادي وبقاء ليس مادي. الفرق الثاني هو أن الأخون يقول أن هذه المادة تحت تدبير الملكوت يتطور من طور إلى طور، أما الماركسيين الماديين يقولون المادة بنفسها تتطور. لا تجد بين هذين النظريتين بهذه الصورة فرق؟ طبعا فرق موجود. تحت تدبير الملكوت الله تبارك وتعالى قبل العقول والمفارقات بإذن الله سخيرة في هذا التطورات. لولا هذا كيف يمكن هذا المادة الفقيرة الجاهلة المظلمة يكون نورانيا بنور العلم والمعرفة وتستر منه المعارف والعلوم والدقائق والزرائف المعنوية والمعرفية؟ كيف يمكن؟ رحمة الله على جميع موتاكم وموتانا. الأستاذ معجزة رحمة الله عليه عندما حبأ غزلياته في سورة كتاب بصورة جميلة أعطاني نسخة حتى أجلب هذه النسخة إلى الأستاذ بنزاد آملي هدية بعنوان الهدية. إني أخذت هذا الكتاب مع صورة جميلة وخط جميل وكيفية الطبع واقعا كانت جميلة. الأوراق لطيفة ومذهبة تقول أهل الفن فيها، كانت تذهيب بعنوان تزيينات حول الورقة. بل عندما فتح هذا وبعد قرأ هذه الأبيات مع هذه التزيينات التي حول هذه الورقة، حب يكون جيد، شعر يكون متين، جمال المعنى والصورة هم يكون فيه. مباشرة قال من الذي يقول الروح مادي؟ من الأمر المادي الجاف الصرف يخسر هذه المعاني واللطائف. من الذي يقول يسر من سيمان سمنت وابن وحجر وخشب وكذا هذه المعاني اللطيفة؟ أدل دليلا على تجرد النفس واضح، أدل دليلا على أن المادي لا يكون نفس والنفس لا يكون مادي واضح. فلا النفس مجرد يستر من هذا النفس المجرد هذه العلوم والمعارف اللطيفة والجميلة. بله، حالا هذه الآية الشريفة بلهذه مرتبة النازلة للنفس يقول منها خلقناكم تحت تدبير الملكوت تتطور هذه النفس من المرتبة المادية إلى مرتبة التجردية بلهذه مرتبة حدوثه يقول لا يكون منافات بين القول بأن النفس بقاء مجرد وبين أن يكون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم مرة أخرى. لا بأس. وإذا المتكلمون يستفيدون من هذه الآية الشريفة أن الاصطلاح معاد جسماني. هلا يستفيدون من هذه الآية الصريحة هذه الآية تقريبا هكذا يكون تريدون في هذا الأرض وبعد تخرجون من هذا الأرض. هذا يكون يدل على المعاد الجسماني، لو كان المعاد روحاني لما يكون بهذا الشكل.
على الاستدلال من جهة منها نخرجكم أنتم المسار إليكم بإذن الله. في الفقرة الأولى منها خلقنا.
بله بله بله.
وإلا منها نخرجكم وإيداع فيها نعيدكم نوجعكم منها نخرجكم نخرجكم بعد إيداع. ليس لي دلالة على مادية إلا أنه الأول منها خلقناكم.
بله يعني مع توجه إلى أنه مادي يكون فبعدا يرجع هذا البدن إلى هذا المادي بعدا يكون كذا ومثل ما أخرجناكم مرة المرة الأولى نخرجكم مرة أخرى. خب المرة الأولى يكون مادي هذا يكون مادي فيكون المواد جسماني. ولكن خب الجواب عن هذه الاستدلالات عند أهل الفن واضح. هل فقط إجمالا نشير من جملة ما يستفاد من هذه الآية أنه خب إذا ترك بدنكم في هذا العرض بعد خب تنحل إلى المواد الأولية بعد ما انحل إلى المواد الأولية مرة أخرى هذه المواد مع التركيبات الجديدة ومع بصلاح امتزاجات جديدة يخرج من هذا بعد دهور بعد سنوات بعد قرون كذا يحصل هنا زراعات وكذا وامثال ذلك كما ابتداء اجزاء بدنكم من بقايا العناصر التي قبلا كانت ممتزجة وبعد تلاشى البدن في هذه المادة وهذا الارض بدنكم من هذه المواد تشكلت ايضا مرة اخرى يكون وبعد ذلك ايضا يرجع البدن الى هذا الأرض ومرة أخرى وهكذا دائما تكون هكذا تحويلات وتبدلات في مرتبة البدن وكمم هذا لا يكون مخصوص بالشخص الذي يكون مثلا زيت مثلا فقط زيت كم إلى قاطبة الأفراد الإنساني إلى هذا اللحاظ من جملة ما يمكن أن يقال في تفسير هذه الآية هو هذا البته مطالب أخرى هم موجودة لابد لنا أن نلتفت إليها مثلا إجمالا أشرت إلى هذا المعنى الذي يتبادل إلى عزه فلا يكون الدين بحسب هذا التفسير منافاة بين القول بأن المعاد مثل ليس كمثل هذه النشأة الجسمانية هناك لم يكون جسمانية إذا قبلنا على أن المعاد جسماني الذي يكون في المعاد مرتبط بنفس العالم الآخرة مناسب لعالم الآخرة بمجرد أن نقول جسم لا يلزم من هذا القول أن يكون هذا الجسم الذي الآن معنا وبهذا الشكل وبهذه الشرائط من جميع الجهات أبدا ليس ملازمة بين القول بالجسمانية وبين القول بأنه يكون مثل هذه النشأة الجسمانية يكون هناك جسمانية هذا تفصيل هذه المباحث إن شاء الله في محله بله لأجل ذلك أخون هنا يقيد يقول مقر و جسده که یعنی عرض مقر و جسده که عرض ام و بدنه که بدنه که کان فی بطنها لا روح که من حیث و مجرد الا ان نرجه و الا از جسمانیت الهدوس معذات توجیه الذي ذکرنا خب و ام هي مقر جسده که و ام و بدنه که الذي کان فی بطنها اولا ثم تولد منها ثم تعود الى بطنها تعود انت الى بطنها طالت اخرى كما قال تعالی منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم طالت اخرى خب ثم منظر الى منافعها منافع الارض ماهیه يعود من هذه المنافع كثير تقريبا بعد 15 أعددتم من حيثهم بعد 15 منها كونها فراشا ومهادا لتسكن إليها وتنام عليها وبساطا لتسلك فيها كما قال تعالى جعل الأرض فراشا هذا إشارة إلى الفراشية وقال الله تعالى إذن الله جعل لكم الأرض بساطا إشارة إلى كون الأرض بساطا بعد منها لتسلكوا منها سبلا فجاجا خب بعد الآية الشريفة الله الذي جعل لكم الأرض قرارا تقريبا يفسر کون الارض مهادا. مهاد مهاد تقریبا یکونو به حیث انهو یتحرد اما مع ذالکه لا یخرج عن الطمأنینه و استراحة الشخص الذي يكون مثل المهد مهد للطفل كيف يكون على رغم أنه يتحرك يكون قرار للطفل الأرم على رغم أنه يتحرك يكون قرار يكون نهادا لتسكن إليها وتنام عليها وبساطا لتسكن فيها كما قال تعالى جعل الأرض فراشا وقال والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وليس من ضروريات الافتراش أن يكون سطحا مستويا. السطح المستوي في مقابل السطح المستدير. السطح المستوي هكذا هذا هو السطح المستوي. اما سطح المستدیر که سطح کره حالا عرض سطحه کریون لیس مستوی المعترف یمکن ان یصل الى ذهنه هذا انتم تقولون جعل الله تبارک و تعالی الارض فراشا فراش که مبسوطا و الارض یکون کریان چیسه انتم تقولون فراش نقول لاجل ان الكره كره عظيمه واوسع الاطراف يكون كالسطح المستوي بحيث يمكن لنا ان نستغير على الارض و نجد راحه واستراحه وسكونه مثل رسم الخط على وجه الكره الكبيره من جهة أن هذا الخط مرسوم على الكرة ينبغي أن يكون منحنيا لأجل أن الكرة كريان أما من جهة أن الكرة عظيمة ترسم خط تقريبا متر أو مترين حتى 10 أمتار 100 أطراء الأمتار تكون مستقيم خب لأجل أن الأرض كرة كبيرة على رغم كونها كرة السطح الذي نحن نجعل عليه الفراش وبعد ننام عليها يكون مستوي على رغم أنه بالحقيقة يكون الأرض مستوي لا منافس يقول وليس من ضروريات الافتراش أن يكون سطحا مستويا بل يسهل الافتراش على سطح الكرة إذا عظم جرمها وتباعدت أطرافها ولكن الذي لا يمكن الافتراش إلا معه هو قضية السكون في الحيز الطبيعي الذي للأرض إذا سكنت الأرض في حيزها الطبيعي خب يكون محل الافتراش إذا لم يكن في الاصطلاح سكون طمأنينة قرار كيف الإنسان يمكن أن يجعل عليها فراش وبعد ينام لا يمكن في أيام ما يكون على وجه الأرض زلزال هل يمكن للشخص أن ينام زلزال لا أدري أنتم في ذكركم كنتم في إيران أو لا تقريبا منذ 10 سنوات بله اکثر تقریبا تقریبا 14 سنه از زلزال الذي حصل في شمال ایران منجیل و بار اني كنت نائم في تلك اللحظة من شدة الانفجار خب قمق الى محل الزلزال اين بعيد جدا من قم كثير من شدة الانفجار من هذا دي خرجت من النوم وانتبهته سمعت صوت الانفجار الذي يكون في داخل الأرض في نفس الوقت من شدة الانفجار استيقظت من النوم وبعد نظرت إلى الحجرة يأتي يأتي ويذهب بله في قوم يأتي ويذهب وهذا البرد كركرة موجودة يذهب بهذا الجدار الذي هو بعدم يأتي من ذلك الجانب يذهب الجانب المقابل هذا تحقق كان فيه صوت وحتى أن أنبه زوجي للخروج إلى الحجرة حتى الله يقع علينا السقف بعد توقف خب انظر هذا الزلزال لو كان دائم مستمر كيف يمكن الشخص ان يستقر على هذا الارض الذي يكون بهذا الشكل هذا لابد منه اما كونه سطحا مستويا لا ليس بالعظيم بله يقول ولكن لا يتم الافتراش ولا المشي عليها ما لم تكن ساكنه في حيزها الطبيعي هل حيزها الطبيعي ما هو يقول وسط الافلاك بحث المبنى القدماء وسط الافلاك واليه الاشاره بقوله تعالى الله الذي جعل لكم الارض قرارا اما خب تظنون ان هذه الايه لا يدل على المطلوب الذي هو يريده يعني في وسط الافلاك يقول هذا قاصر قاصره عن الدلاله على هذا المطلوب بل يدل على أن الأرض فيه غرار
يدل على
الكثير بله القرار يدل هذا يعلل بحث المبنى القدماء لأن الثقال بالطاب تميل إلى تحت كما أن الخفاف تميل بالطاب إلى فوق بحسب خب الهيئة القديمة والتبعيات القديمة كانوا يقولون أن الأجسام الثقيلة بالحركة الطبيعية تتحرك إلى مكان الأرض يعني والأجسام الخفيفة الأشياء الخفيفة كمثل النار والأدخنة كلها تتحرك بالحركة الطبيعية إلى جهة القلب والفوق خطوة بحث مبنى القدماء والآن هو على هذا المبنى يتكلم أما بحث مبنى الجدد سر تحرك هذه الأشياء الصغيرة إلى وجه الأرض يكون قوة جاذبة القوة الجاذبة يجذب الأجسام والأشياء الثقيلة أما لماذا لا يجذب هذه القوة الجاذبة الهواء أو النار أو الاصطلاح أدخنة لماذا الأدخنة ليست تحت تأثير الجاذبة سره هو أن قوة جاذبة الأرض ابتداء يجذب الأشياء الثقيلة وبعد ما جذب الأشياء الثقيلة إلى المركز خب لا يكون فراغ للأشياء الخفيفة حتى يكون ملتصق بوجه الأرض بل لابد له أن يخرج من هذا المكان الذي الآن شغله هذا الشيء الثقيل وبالضغط يخرج من ذلك الموضع ويقع في المكان الذي يكون خالي له يعني تقريبا مثل الآن يقولون في هذا المسجد مثلا شخصية تزورية يأتي ويلغي خطابه الأشخاص الذين قريبون إلى المسجد ولهم ارتباط وألغى بهذا المسجد ابتداء يتبادلون به أخذ المكان ويسكنون في الأمكنة وغيرا غيرا يكون يمتلئ هذا المسجد وبعد الأفراد الآخرين الذين يأتون خب يجلسون خارج المسجد وبعد خارج الصحن وخارج الشارع وبعد إلى أن يكون مكان خالي والأشخاص لا هلا ابتداء القوة الجاذبة يجذب الأشياء الثقيلة إلى الأرض والأمكنة يصير مليئة بالأشياء الثقيلة بعد هذه الأمور التي خفيفة بالأخرى متأخر عن هذه الأشياء الثقيلة بالأخرى يقع فوق هذه الأشياء الثقيلة وفوق الفوق هم هكذا حتى يصل إلى مكان يكون خالي البته خالي هم نقول خالي نسمي نقول بإلا خلق ليس بصحيح بله الآن وجه انجذاب بالأشياء الثقيلة إلى المركز وعدم انجذابها إلى المركز هو هذا قضية جاذبة الأرض وعدم وجود الفراغ للأشياء الخفيفة لأجل أنها ابتداء يتبادل إلى المكان الموجود في المركز هذه الأشياء الثقيلة بله يقول لأن هذا تعليل لكون الأرض في وسط الأفلاك لأن الثقال بالتاب تميل إلى تحت كما أن الخفاف تميل بالتاب إلى فوق فمعلوم أن الأرض يكون في الوسط حتى ينتجم قضية حركة الأشياء الثقيلة إليها وتحرك الأشياء الخفيفة إلى الجانب المقابل كما أن الخفاف تميل بالتاب إلى فوق والفوق من جميع الجوانب ما يلي السماء من جميع جوانب الأرض ها هنا سمت الرأس خب تحت أقدامنا يكون سمت القدم جهة العلم إلى اليمين خب سمت العلم يكون على يميننا بحسب الأفراد الذين يكونون في يميننا بود بيننا وبينها 90 درجة شرقي مثلا أو 90 درجة غربية 90 درجة من هذا الجانب 90 درجة من ذاك الجانب هو الشخص الذي يقرأ ها هنا أو هناك سمت الرأس من السليلية هكذا يكون من السليلة في مقابلنا ويقول والفوق من جميع الجوانب من مايل السماء والتحت مايل المركز هذا من جملة أحكام العرض ومن جملتها ما به من الله علينا فهو أن لم يجعلها في غاية الصلابة ما جعل الله تعالى الأرض كمثل الحديد كمثل الحجار كلها لماذا؟ لأجل أنه خب نحن نحتاج إلى الزراعة نحتاج إلى حفر الآبار نحتاج إلى إجراء الأنهار خب هذا مع وجود كون الأرض مثل الحديد ومثل الحجار كيف يمكن هذا؟ ومتقابلين هم ما جعل الله تبارك وتعالى الأرض كمثل الماء يكون في غاية اللين والإنفال خب إذا كان هكذا كيف نمشي على هذا الأرض كيف نبني الأبنية وكيف نفعل الأفائل التي يحتاج إلى الاستغراق فجعله متوسطا بين الصلابة الصرفة واللين الصرف فمنها ما به من الله علينا وهو أن لم يجعلها في غاية الصلابة كالحديد والحجر لكي تنفصل عنها مادة الأرضية ويتعطى حفر الآبار وإجراء الأنهار ولا في غاية اللين والانغمار كالمال يسهل النوم والمعش عليها وأمكنت الزراعة اتخاذ الأبنية منها ومن جملة الأحكام الموجودة في الأرض هي هو أن لم تخلق في نهاية اللطافة والشفيف قبل لو كان الأرض كمثل الهواء أو كمثل الماء الشفاف هل يمكن للأرض أن يأخذ الحرارة من الشمس؟ لا الأشياء الثقيلة يجذب الحرارة والأشياء الشفافة ينفذ الحرارة فيها ينفذ النور فيها ويتجاوز ولا يستغل ولأجل أنه لا يستغل لا يتحقق في هذه الأشياء حرارة أنت تأخذ بالعدسة في وجهة الشمس عندما تجعل تحت العدسة الأشياء الكثيفة تحترق أما عندما تجعل تحتها الأشياء الشفافة كمثل البلاستيك وأمثال البلاستيك الذي مثل الزجاج أمثال الزجاج يكون خب لأجل أن الزو يتجاوز أن هذا الشيء الشفاف لا يكون فيه حرارة ولا يحترق أصلا بعملها والقرطاس الأبيض الذي الزو ينفذه فيه ولا يجذب الزوء خب في هذه الأشياء الاحتراق ما يحصل أما إذا كان القرطاس ملون باللون الخاص غير الأبيض غير البياض طبعا النور لا يمكن أن يتجاوز عن هذا فبعد ما يتجاوز ينجذب إلى هذا الشيء الثقيل الكثيف فالحرارة تحدث الاحتراق هم يحدث الأرض لو كان شفاف خب لا يكون الحرارة و اذا لم يكن هناك بروده اذا كان بروده موت و كذا يكون حاكم للحياة و منها ان لم تخلق في نهاية اللطافة والشفيف و يستغل عليها الانوار و يتسخن منها فيمكن جوازها خب بعد ما تسخنه يتجاوز اما قبل التسخن و قبل كذا خب لا يمكن ان يتجاوز بله بله من الانواع. و من ها انجعله باردتن بعض ها من الماء. خب ما جعل الله الارض كلها منغمره في الماء، لازلن الحيوانات التي بريون كيف تعيشوا على وجه الارض المنغمره في الماء، كلن يموتون. و ايضا ما جعل الكل بارزن الماء، كلها يكون الماء يكون في الداخل في الجو، هذا هم ليس بصحيح. لأجلنه لو كان الجوف كله مليء بالماء وبعدم عرض يكون كلها يكون كذا، خب الله كيف يصلون إلى هذا المياه ويختفيدون بهذا المياه، وكيف تزية الأبخرة تزية الأمطار كيف يمكن إذا كان المياه كله في داخل الأرض، وما يكون هنا بحور المحيطات التي تكون في الأرض، كيف يمكن عبد تبخير المياه وبعد كيف يمكن نزول الأمطار؟ نزول الأمطار على تبخير الأبحر يكون، لولا الأبحر وبخوراتها وتبخيراتها كيف تبخوراتها كيف يمكن أن يكون هناك غيم؟ إذا لم يكن غيم كيف يمكن مطر؟ فلا بد أن يكون بعضها منغمر في الماء وبعضها بارز، وهذا هو الحكمة. ومنها أن جعلها باردة بعضها من الماء مع أن تبعها الغوص فيه، يعني تبع العرض الغوص في الماء لتدخل، لماذا جعل بعضها باردة؟ لتسلها لتعيشنا.